بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شاء ربنا من شيء بعد، أهل الثناء والمجد. وأصلي وأسلم على أشرف الخلق أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا إلى يوم الدين. حياكم الله وبياكم أيها الأخوة الحضور. ويسر اللجنة الدعوية بجامع خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود رحمه الله تعالى أن يدعوكم في هذه الليلة المباركة بمحاضرة لفضيلة الشيخ الدكتور وليد ابن عثمان الرشودي، أستاذ الدراسات الإسلامية بكلية المعلمين بالرياض. وسيحاضرنا إن شاء الله تعالى فضيلة الشيخ عن محاضرة بعنوان فقال ربي إني ظلمت نفسي، فليتفضل الشيخ مشكورا مسددا جزاه الله خيرا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، واغفر لنا التقصير يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد كما يليق بجلال وجهك وعظيم سلطانك. أيها الأحبة في الله، يذكرون في الكتب أن شابا كان يقف في طريق، فمرت به امرأة جميلة وضاءة الوجه فاتنة، فتبعها ببصره ثم تبعها بالأخرى فأخذت بلب قلبه، فلحق بها فأصبحت تأخذ عنه يمنة ويسرة وهو يلحق وراءها، حتى التفتت إليه وقالت يا هذا ماذا تريد مني؟ قال أريد منك منك. قالت ليس لك سبيل إلى ذلك إلا بالحلال. قال وكيف لي أن أنالك بالحلال؟ قالت لا يمكن أن تنالني إلا بكذا وكذا من الدنانير. فطلبت منه مالا عظيما، فقال أين لمثلي صعلوك أن يعطيك صداقا مثل هذا؟ قالت أنت وشأنك. فذهب إلى تاجر ليقترض منه هذه الدنانير، فقال يا هذا أريدك أن تعينني على نفسي وأن تقرضني ما شاء الله من هذه الدنانير. قال ولما؟ قال إني خطبت امرأة من نفسها فطلبت مني مثل هذه الدنانير. فقال لا أصدقك، أيعقل أن فتاة تنكح بمثل هذه الدنانير حتى تحضر إليه؟ فحضرت إليه، فلما حضرت عنده ثم نظر إليها التاجر قال أيها الصعلوك، مثلك لا تصلح له هذه، إنما تصلح لمثلي رجل تاجر يملك من الأموال، يستطيع أن ينفق عليها وأن يعطيها وأن يغدق عليها. فقال له يا هذا يرحمك الله، أتيتك لتكون معي فأصبحت خصما لي في هذه المرأة؟ فاختصما، فاشتكاه إلى القاضي. فلما حضر إلى القاضي وكل قدم ما شاء من حجته، قال القاضي لا أستطيع أن أفصل بينكما ومحل الخصومة ليس بين يدي. فحضرت المرأة، فلما نظر إليها القاضي قال لا تصلح لك، فأنت شاب صعلوك وأنت تاجر قد ألهتك تجارتك، وإنما تصلح لمثلي رجل عابد تقي يستطيع أن يخدم هذه المرأة. فتخاصم الثلاثة في هذه المرأة، كل منهم يقول أنا الذي أريد هذه المرأة. فاختصموا إلى السلطان، فلما دخلوا إلى بلاطه وحضروا بين يديه وكل منهم أدلى بحجته، قال السلطان لا أستطيع أن أفصل بينكم ومحل الخصومة ليست موجودة. فحضرت المرأة فأخذت بلب ذلك السلطان وقال أما أنت شاب صعلوك وأنت تاجر قد ألهتك تجارتك وأنت عابد تلتهي بعبادتك، فهي لا تصلح إلا لسلطان مثلي وملك مثلي. فتخاصم الأربعة فيها: الشاب والتاجر والقاضي والسلطان. قالت هي: ألا أفصل بينكم؟ قالوا: نعم. قالت: قوموا إلى مضمار فتسابقوا، فأيكم سبق فأنا له. فتجهزوا فانصبوا في ذلك المضمار، ثم كل منهم تحفز أن يسبق صاحبه لتكون هذه المرأة له. فأخذوا يهرولون ويهرولون لا يسبق منهم أحد. فبينما هم يمشون ويمشون، فإذا بحفرة قد نصبت لهم فسقطوا فيها جميعا. فجاءت المرأة فنظرت إليهم من علو وقالت: أنا الدنيا، أنا الدنيا، أنا الدنيا. هذه هي الدنيا أيها الأحبة. ما من إنسان إلا وأخذت منه، وما من إنسان إلا وسرقت من قلبه ما سرقت. فكلما حاول الإنسان أن ينفطم منها رجع إليها. قيل لأعرابي: لما سميت الدنيا دنيا؟ قال: لأنها دنيا، لأنها دنيا. والله تعالى أعلم وأحكم، فقد وصف الحياة الدنيا بأعظم من ذلك، فقال: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. أيها الأحبة، خلقنا في هذه الحياة ووجدنا فيها ليبتلينا الله، كما قال: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وجدنا لشرف الوجود، وهو عبادة الواحد الأحد سبحانه وبحمده. لما خلق الله تعالى أبانا آدم وأوجده في هذه الحياة، حصل ما حصل له كما يأتي طرفا بعد ذلك من ذلك. فقال الله عز وجل: قلنا اهبطوا منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إذن هذه هي المحجة. نحن أهبطنا ووجدنا في هذه الأرض ووضع الهدى، فمن تبعه فقد أفلح، ومن خالفه فلا يلومن إلا نفسه. أيها الحبيب، تأمل فيك وفي ضعفك، تأمل فيك وفي قوتك، تأمل فيك وفي جبروتك، تأمل فيك وفي ذلك. كل الأضداد اجتمعت فيك، فأنت الآن قوي، استطعت أن تهزم نفسك وتقربت إلى الله بما شاء الله وبما فتح الله تعالى عليك، وتتذكر أنك كنت ضعيفا في ساعة من الساعات تحتقر فيها نفسك وتقول: كيف مثلي، وما أنا عليه من العقل أن أصل إلى ما وصلت إليه وأن أفعل ما فعلت. ثم تذكر جبروتك وقسوة قلبك، وأن تقدم على دم لا ترعوي فيه. ثم تذكر فضل الله عليك في سجدة من السجدات وأنت ذال لله، فتقول: رب اغفر لي، فتسقط منك دمعة تحس بها انشراح، وتحس كأنما قلبك قد وسع الدنيا وما فيها. إذن ما هي علاقتك بهذا الرب العظيم؟ أتظن أن الله تعالى خلقنا في هذه الحياة ليعذبنا؟ كلا والله، فتعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. أتظن أن الله تعالى لما ركب ما ركب فينا من الأمور التي نقدم فيها على ما يغضبه جل وعلا، أأوجدها من أجل أن نعذب أنفسنا؟ كلا والله. إن العلاقة أيها الحبيب بينك وبين الرب جل جلاله هي علاقة ضعيف بقوي، وذليل بعزيز. علاقة مسكين بغني، هذه العلاقة أيها الحبيب أن الله تعالى علم أننا نذنب ففتح أبوابه للتائبين فيقبل توبتهم ويقبل إنابتهم جل شأنه. كيف ينشأ الذنب؟ إذا أردنا أن نحلل حقيقة الذنب الذي نحن الآن نعاني منه ونحن الآن نقبل على الله تعالى لعل الله تعالى أن يغفر هذه الذنوب وأن يستر هذه العيوب، كيف ينشأ الذنب أيها الحبيب؟ لو تأملت كيف ينشأ الذنب؟ ينشأ الذنب أيها المحب من طريق الشهوة ومن طريق الهوى، ولذلك قيل الهوى يعمي ويصم، يعمي ويصم. وفي القرآن أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. هذا أولا، الهوى، نعوذ بالله تعالى من الهوى. الثاني، الغفلة عن الله جل جلاله. يأتي وقت على القلب يغفل عن ربه، يشرد عن ربه، يبتعد عن ربه. ولذلك قال الله عز وجل إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. تأمل، الذين اتقوا، لم يقل الذين عصوا، لا، وإنما قال الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان، يطوف بهم طائف من الشيطان، ثم بعد ذلك هنا حصلت الغفلة فتمكن الشيطان، لكنهم يرجعون سريعا تذكروا فإذا هم مبصرون، يرجعون مباشرة إلى ما هم عليه. الشهوة، الغفلة. الثالث، التزيين. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا؟ بل ليس فقط التزيين في المعصية. آدم كيف أغواه إبليس لما نهي عن أكل الشجرة ونهاه الله تعالى عن يقرب، هو الآن في الجنة يتمتع كيفما شاء، لكن الرب جل جلاله لحكمة قال كل هذه الجنة لك إلا شجرة واحدة لا تقربها. إبليس كيف أغوى آدم فأكل من الشجرة، دخل له من باب العبادة، قال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين. فآدم يحب العبادة ويحب التقرب إلى الله جل وعلا، فظن أن مقام الملائكة عظيم، فظن أنه إذا أكل هذه الشجرة ارتفع إلى هذا المقام فأصبح ملكا من ملائكة السماء، فقال أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين فتخلدون في عبادتكم لربكم جل جلاله. انظر إلى هذا المنفذ الذي زينه الشيطان والعياذ بالله إلى آدم، فأكل منها فبدت لهما سوآتهما الآية. الذنب له آثار، آثار في الدنيا وفي الآخرة. أما في الدنيا فالضنك والنكد والهم والعياذ بالله، كل منا خطاء أيها الحبيب، كل منا إذا تذكر ذنبا اعتصر قلبه ثم تمنى أنه لا يتذكر من شدة الألم الذي يتذكره من ذلك الذنب. ولذلك يقول الله ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. في الدنيا ضنكا، قيل الضاد من ضيق الصدر والنون من النكد والكاف من الكدر، نعوذ بالله من ذلك كله. فهذه آثار الذنب في الدنيا. والهم كما في الحديث لما جاء الرجل، وأنتم تعلمون أنه في أول فرض الصيام كان الرجل يمنع من أن يأتي أهله في الليل حتى نزلت أحل لكم، ولا يأكل إلا أكلة واحدة إلى السحر، ليس له مفتوح من حينما تغرب الشمس إلى طلوع الفجر أن يأكل. فجاء مجهد بعد أن سقى وبعد أن نضح، ثم بعد ذلك فنام، ثم استيقظ ولم يأكل، ثم أصابه ما أصابه من الشدة، وقد وقع على أهله حينما احتاج إليهم في نهار رمضان، فتأذى من هذا الذنب فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فماذا قال له؟ قال: يا رسول الله هلكت هلكت. انظر إلى اللفظ، قال هلكت، فالذنب مهلكة بلا شك. بل إن المرأة التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهي قد وقعت في الحرام وقد اعتصر قلبها من الألم، قالت: يا رسول الله إني زنيت فطهرني. خلاص جاءت معترفة: إني زنيت فطهرني. فأصبح الذنب في القلب لا يجعلها في راحة ولا اطمئنان، وإنما كانت في قلق مستمر، نعوذ بالله من ذلك. ولذلك قال الله عز وجل: والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. لكن هل الذنب هو النهاية؟ هل الذنب معناه أن الموضوع انتهى ولم يبق لك شيء في هذه الحياة؟ لا أيها الحبيب، بل قد يكون الذنب هو البداية الحقيقية لكثير من الناس. أولا، إيمانك بعدم العصمة وأنك لست بمعصوم وأنك تقع في الخطأ، هذا يحملك على تجديد التوبة، لا على أن تكون مستمرا في هذه المعصية أو الغفلة عن الله. لما يأتيك شعور أنك لست بمعصوم وأنك تقع في الذنب، ما هو النتيجة الإيجابية لهذا الشعور؟ معناه أنك بما أنك لست بمعصوم، معناه لا بد من توبة متجددة كلما وقعت في الذنب. فهذا الأمر الأول. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو لم تكن لكم ذنوب يغفرها الله لكم لجاء بقوم لهم ذنوب فيغفرها لهم. وقال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. هذا من رحمة الله. التوبة، انظر إلى هذه الأمة المحمدية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم، هذه أمة مرحومة. قضيتنا نحن مع التوبة أيها الأحباب لا تحتاج إلى طقوس، ولا تحتاج إلى تكلف، ولا تحتاج إلى فضيحة، ولا تحتاج إلى أن تذهب إلى عابد أو لا، إنما هي بينك وبين ربك جل جلاله. لكن في من كان قبلنا كانت التوبة تختلف. تأمل إلى قول الله عز وجل: وإذ قال موسى لقومه: يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم. كيف؟ فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم. تخيل لو أن الله تعالى ابتلانا بهذا، وأننا إذا أذنبنا ذنبا لا يقبله الله تعالى منا إلا أن نقتل أنفسنا، هل توجد مشقة أكثر من هذه المشقة؟ لا والله. فتاب عليكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. لكننا أمة الرحمة ولله الحمد والمنة. قال الله عز وجل واصفا لهذه الأمة: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. فلله الحمد أن جعلنا من خير أمة أخرجت للناس. أيها الحبيب، كيف نتوب؟ هنا المحك. قبل أن أدخل لك في هذا، تأمل معي آيات من القرآن الكريم: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. بل أعظم من ذلك، تأمل أيها الحبيب إلى قول الله:
لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وما من إله إلا إله واحد، وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. تأمل، قالوا إن الله ثالث ثلاثة والعياذ بالله، هل يوجد ذنب أعظم من ذلك؟ ثم قال الله سبحانه وبحمده وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. بعدها مباشرة ماذا قال الله تعالى؟ ماذا قال الله عز وجل؟ ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. ما أعظم رحمة الله. بل تأمل في سورة البروج لما حكى الله تعالى عن أهل الأخدود، ماذا صنع أهل الأخدود؟ ماذا صنعوا بهم؟ أضرموا فيهم النار وأحرقوهم، خددوا الأخاديد وحفروها، ثم بعد ذلك رموا فيها كل من اتبع ذلك الصبي وقال آمنت برب الصبي، أحرق في ذلك النار. ماذا قال الله تعالى بعدها؟ قال سبحانه وبحمده إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فتنوهم. الله تعالى قال إنهم فتنوهم ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحرير. لكن إذا تابوا سلموا من عذاب جهنم ومن عذاب الحرير، نسأل الله العافية والسلامة. وفي الفرقان يقول الله عز وجل والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك، يعني يشرك ويسرق ويزني، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ما أعظمه، ما أرحمه، ما أجوده سبحانه وبحمده، ولكن ظلموا أنفسهم، المشكلة فينا. وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين، المشكلة فينا أيها الأحباب. الخلاصة إن الله يحب التوابين ويحب المطهرين ويحب المتطهرين سبحانه وبحمده، يتوبون ويتطهرون من الذنوب. وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم لله أشد فرحا بتوبة أحدكم من أحدكم أضل راحلته في فلات وعليها زاده فقام في طلبها حتى إذا أعياه قال تحت ظل شجرة، طالع معه زاده على راحلته وعليها الزاد، ثم غفل وإذا الراحلة قد ضاعت، بحث يمين يسار يمين يسار عليها زاده ومتاعه، فلما تعب قال تحت شجرة، قيل تحت شجرة، فبينما هو إذا بناقته واقفة على رأسه فأخذ بخطامها فرفع يديه وقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. الله تعالى أفرح بتوبة عبده من هذا الذي أضاع ناقته في فلاح. هل ييأس أحد من رحمة الله؟ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقال جل وعلا قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. فأقبل يقبل الله عليك وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم، ماذا حصل لموسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم؟ الذي حصل له عليه الصلاة والسلام أنه قتل رجلا، تعلموا فوكزه موسى فقضى عليه، لكن مباشرة ماذا قال؟ قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، مباشرة لم تتأخر، لأنه اعترف ورجع إلى ربه قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له. ليس بين دعائه وبين الإجابة سوى حرف العطف الفاء، فغفر له سبحانه وبحمده. آدم عصى، فعصى آدم ربه فغوى. لكن تأمل إلى رحمة الرب جل جلاله، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، إنه هو التواب الرحيم. ما أعظم هذا الرب، يعصيه العبد فيعلمه الرب كيف يتوب. تلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، لم يخترعها من نفسه، بل علمه الله تعالى ماذا يقول، فقال فتاب الله تعالى عليه سبحانه وبحمده. وفي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أذنب عبدي ذنبا فاستغفر، فعلم أن له رب يغفر الذنب ويأخذ به. ثم أذنب عبدي ذنبا فاستغفر، فعلم أن له رب يغفر الذنب ويأخذ به. ثم أذنب عبدي ذنبا فاستغفر، فعلم أن له رب يغفر الذنب ويأخذ به. أشهدكم أني قد غفرت لعبدي سبحانه وبحمده. لا بد أن تتذكر أيها الحبيب دوما أن عاقبة الذنب لا بد أن تدركك سواء في الدنيا والآخرة. وتأمل معي سورة يوسف. سورة يوسف هي السورة الوحيدة التي تناولت قصة كاملة من أولها إلى آخرها، لكن تذكر معي آيات سورة يوسف، تجد أن مدار الذنب في السورة على من؟ على فئتين، على إخوة يوسف وعلى امرأة العزيز. إخوة يوسف كادوا ليوسف عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم، وحصل منهم ما حصل منهم. وامرأة العزيز كادت ليوسف في عرضه فحصل منها ما حصل منها. راحت الدنيا، يوسف ألقي في الجب، ويعقوب حزن على ابنه، ومشت الأيام، وظن أخوة يوسف أن يوسف انتهى ولم يبقى شيء. لكن عقدة الذنب تسير معهم، لم ينتهي الأمر في الذنب أن يوسف انتهى، لا. تأمل لما جاءوا إلى العزيز وهو يوسف، ثم طلبوا منه أن يطعمهم، فمنعهم من الطعام حتى يأتوا بأخيهم. فلما رجعوا إلى أبيهم قال هل آمنكم علي إلا كما آمنتكم على أخيه من قبل. إذن هنا الآن عقدة الذنب ما زالت مستمرة، يعيرون بمصيبتهم في يوسف الذين كادوا له. لما لقوا يوسف على الحقيقة قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. عقدة الذنب أدركتهم طول هذه السنين التي نحن نعرف منها فقط 7 سمان و7 عجاف، أدركتهم 14 سنة على الأقل تدركهم عقدة الذنب. امرأة العزيز ظنت أنها في منفى، في مبعد، بعيدة عن أن ينالها هذا الذنب أو أن يدركها. فلما احتاج الملك إلى يوسف عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعنا أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق وأنا راوته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. فلذلك قضية أن الذنب يستمر معك لابد أن يدركك عاقبته إلا أن تتوب إلى الله تعالى. الأنبياء عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم في حديث الشفاعة الطويل لما يضيق الناس بهم، يضيق بنا الموقف في القيامة ويبلغ العرق مبلغه ويحصل ما يحصل من أهوال القيامة فيفزعون إلى آدم، فماذا يقول آدم؟ يقول إني عصيت ربي وأكلت من الشجرة، نفسي نفسي لا أسألك إلا نفسي. فيأتون إلى إبراهيم فيقول إني كذبت 3 كذبات، ثم إلى موسى ثم إلى نوح فيقول إني دعوت على قومي، ثم إبراهيم فيقول كذبت 3 كذبات، ثم إلى موسى فيقول إني قتلت نفسا، ثم إلى عيسى ولا يذكر ذنبا. ثم يقول اذهبوا إلى محمد فإنه رجل قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر صلى الله عليه وسلم. أسباب الذنوب، الذنوب أيها الحبيب تأتيك من منافذ، يعني الآن الهوى يأتينا من منفذ والنور يأتينا من منفذ، كذلك الذنوب تأتي إلينا من منافذ. لو تأملت الآن أنت في جسدك انظر إلى منافذ الذنب من أين يأتيك؟ السمع، البصر، اللسان، الفرج، القلب، هذه منافذ الذنوب إلينا. ولذلك قال النبي صلى الله، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه في الحديث الذي صححه الألباني، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري ومن شر لساني ومن شر قلبي ومن شر منيي. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة. فالعين تزني وزناها البصر، والأذن تزني وزناها السمع، وفي لفظ والفم يزني وزناه القبل، واليد تزني وزناها البطش، والفرج يصدق ذلك أو والقلب يتمنى ذلك والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. هذه منافذ الذنوب إلينا أيها الأحبة، فلا بد أن نكون نضع حراس على هذه المنافذ، نمنع دخول الذنب إليها. إذا لم تجعل على كل منفذ من هذه المنافذ حارسا فسوف يدخل الذنب. لماذا؟ لأن إبليس قد ترصد لنا. إبليس هذا يا جماعة يعني مشكلتنا معه مشكلة بصراحة، يعني حقيقة، يعني مشكلتنا معه مشكلة، لكنه هو ذكي، وذكاؤه أننا نحن لا ندرك ذكاءه. يعني مشكلتنا أن ما ندرك أن إبليس ذكي، نظن أن إبليس ليس بذكي. إبليس ذكي، انظر من ذكائه، لما أراد أن يغوينا علم أنه لا يستطيع أن يغوينا إلا باستعانته بالله، ففي صاد قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. هذا المخلوق الضعيف استعان بالله علينا. يا أخي ألا نستعين بالله علي يا جماعة؟ ألا نستعين بالله عليه؟ في الأعراف إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، إلى أن قال الله عز وجل وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع بصير. فلا بد أن نكون نحن على مستوى من الذكاء بحيث نمنع دخول الشيطان علينا، أن نستعين بالله ضده، هذا أمر مهم، ولا نجعل له سبيل علينا. كيف تمنع الذنوب؟ وهذا الذي أنا أعتبره هو ثمرة هذه الكلمة أيها الحبيب. أولا تعظيم الرب جل جلاله، إذا لم يكن في قلبك تعظيم لله فلا محالة، لا ينفعك شيء، مهما تركت الذنب من أجل والدك، والدتك، عشيرتك، حمولتك، قبيلتك، بلدك، كل هذا ينتهي. إذا لم يكن من الله عليك سلطان فلا يمكن أن تستفيد بأي شيء من ذلك. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ما لكم لا ترجون لله وقارا؟ نوح عليه السلام قال لقومه ما لكم لا ترجون لله وقارا؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما ما لكم لا ترجون لله عظمة. فإذا لم يكن تعظيم في القلب لله جل جلاله دخل الشيطان عليك. إذا لم يكن في القلب عظيم وهو الرب جل جلاله استطاع الشيطان أن يصل إلى قلبك، نسأل الله العافية والسلامة. الثاني عدم اليأس من رحمة الله، قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. مهما حاول إبليس أن يغويك وقال أن ذنوبك لا تغفر، اقهره بالتوبة. قيل للحسن البصري إلى متى نستغفر يا إمام رحمه الله، إلى متى نستغفر يعني؟ قال ود لو ظفر بها إبليس، كلما أذنبت فاستغفر، كلما أذنبت فاستغفر. وأنت في حال حياتك بين حالتين، إما نعمة نازلة عليك من الله، وإما ذنب يصعد منك إلى الله، وهذا أنت تقوله في كل صباح ومساء. تأمل حديث سيد الاستغفار، ماذا تقول أنت؟ اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فأنت ما بين نعمة وما بين ذنب. فهذا دليل منك واعتراف عجزك إلى الله عز وجل، فلا تيأس من رحمة الله. دائما كلما أذنبت تذكر أن الله يغفر، وكلما قصرت تذكر أن الله يتجاوز، وكلما حصلت منك هفوة فاعلم أن الله تعالى يرقعها بفضل منه ومنة سبحانه وبحمده. ثلاثة، جسس منابع الذنوب. إذا لم تجسس منابع الذنوب فسوف يدخل عليك الشيطان. ما معنى تجسس منابع الذنوب؟ يعني الآن لو يعني منطقة يأتيها تصريف، يأتيها مياه، ويريدون أنها تخلص من هذه المياه، لابد أن يجففون منابع الماء حتى تسلم هذه المنطقة من الماء. كذلك أنت حتى تسلم من الذنوب جسس منابع الذنوب، تلمس في نفسك، انظر من أين يأتيك الذنب. كل إنسان يعرف من أين يأتيه الذنب. بعض الناس فتنته في أذنه، بعض الناس فتنته في بصره، بعض الناس فتنته في لسانه، في يده، في المال. انظر من أين يأتي إليك الذنب. اجلس جلسة مصارحة مع نفسك، اتحص نفسك. يعني الآن أنت لما تذهب إلى طبيب فتشتكي حرقان، شمولة في, في, في معدتك، ماذا يقول لك الطبيب؟ سوف يجسس منابع هذا الحرقان في هذه المعدة، يقول لك لا تأكل الزيوت، لا تأكل حار، لا تأكل كذا 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 كذا، حتى يجسس منابع هذا الحرقان. كذلك الذنب أن تجسس منابعه، انظر من أين يأتيك الذنب، سد الباب على طول، لا تترك له مجال، امنع دخول الذنب إليك. فإذا لم تستطع أن تجسس منابع، إذا لم تستطع أنت أن تجسس منابع الذنب، سوف يأتيك الذنب ويخرج، يأتيك ويخرج، ويكون القلب العياذ بالله كالبيت الخرب يتمتع فيه إبليس كيفما جاء. الرابع، البعد عن مواطن الذنب، وهذا أمر مهم. جاء رجل في من كان قبلنا كما في الحديث في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم، فدخل قد ضايقه ذنبه، ذنبه عظيم. ماذا كان يصنع هذا الرجل؟ كان سفاك، قتل 99 نفسا. فقال يا جماعة هل لي من ذنب؟ هل لي من توبة؟ هل لي من توبة؟ قالوا نعم. فدلوه على عابد، رجل يقوم الليل ويصوم النهار ويبكي ويتضرع إلى الله. جاء إلى هذا العابد فقال له إني قتلت 99 نفس، هل لي من توبة؟ نظر إليه قال ليس لك توبة، أنت مجنون، 99 تبي التوب؟ لعبي، ليس لك من توبة. قال ما دام ما لي توبة تعال. فأجهز عليه فأكمل 100 والعياذ بالله. تضايق من الذنب، الذنب يحرقه في قلبه ما زال. قال هل لي من توبة؟ قالوا نعم. فدلوه على عالم فذهب إليه فقال إني قتلت 100 نفس، هل لي من توبة؟ قال ومن يحول بينك وبين التوبة؟ الشاهد، ولكنك في بلد سوء فاخرج منها. هنا الآن المحك، البعد عن مواطن الذنب. ولذلك قال الله عز وجل والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. أنت في الناس تقاس بمن اخترت خليلا، فاصحب الأخيار تعلو وتنل بهم ذكرا جميلا. واحد يقول والله أنا مذنب، تجي تقول له يا أخي من هم أصحابك؟ يقول هذا يسوي كذا وهذا يفعل كذا، وهذا إذا جلسنا في المجلس هذا يكلم صديقته وهذا يكلم مدروشه وهذا يحشش أكرمكم الله والسامعين والمسجد قبل ذلك والملائكة قبل ذلك ثم بعد ذلك. كيف تريد يتوب؟ يجلس في مواطن السوء 24 ساعة، يجلس أمام الفضائيات كيف ما شاء 24 ساعة. كيف يريد أن شهوته تخبث؟ كيف يستطيع أن يقضي على مواطن الشيطان وهو ينمي مواطن الشيطان في نفسه؟ فلا بد أن تبتعد عن مواطن الذنب. الخامس، الصلاة. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. الصلاة، قال الله عز وجل يحكي عن مشاورة قوم شعيب لشعيب. شعيب ينهاهم يقول يا جماعة اتركوا عنكم التطفيف وعودوا إلى الله واعبدوا الله لا تشركوا به شيئا. ناظروا في شعيب قالوا يعني شعيب منا وفينا وش اللي جاه يا جماعة؟ ناظروا فيه قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ إنك لأنت الحليم الرشيد. نظروا أن السبب في أن شعيب وهو الحليم الرشيد السبب الذي جعله يترك ما هم فيه من الذنوب والمعاصي هي الصلاة. قال الحسن ومجاهد إي والله إن صلاته لتأمره أن يترك ما يعبد آباؤهم أو أن يفعلوا في أموالهم ما يشاء. فالصلاة أيها الحبيب، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة خير موضوع، فمن استطاع منكم أن يأخذ منها فليأخذ. السادس الصوم، وأعظمه صوم رمضان. قال صلى الله عليه وسلم رمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما ما اجتنبت الكبائر. وفي الآية يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة قال مجاهد الصبر الصيام. ولذلك سمي شهر رمضان شهر ماذا؟ الصبر. فالصيام من أعظم ما يعينك على ترك الذنوب. يا معشر الشباب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. السابع الصدقة. قال صلى الله عليه وسلم والصدقة تطفئ غضب الرب. وقال عليه الصلاة والسلام صنائع المعروف تقي مصارع السوء. والثامن بر الوالدين، فهو من أعظم ما يتقرب به العبد إلى ربه جل وعلا أن تبر والديك. أويس القرني رجل لا يعرف وليس من الصحابة، فحكى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وصفه، قال يأتيكم رجل من قرن يقال له أويس يا عمر إنه بأمه بر وإن له دعوة مستجابة، فإن استطعت أن يدعو لك فافعل. بر الوالدين ينجيك في المضائق، بر الوالدين يأخذ بيدك في المصاعب، وهو من أعظم ما يحول بينك وبين الذنوب. التاسع حسن الخلق، لأن حسن الخلق يقوم على ثلاثة أركان: الشجاعة، العدل، العفة. فإذا كان في الإنسان حسن خلق منعه من أن يقع في الذنب، لأنه سوف يكون شجاعا على نفسه فيمتنع عن الذنب، وسوف يكون عادلا. وأعظم الظلم أن تقصر في حق ربك جل جلاله. والعفة كل منا يعرفها، وهو أن يمتنع عن أمر لا يحله الله تعالى عليه. العاشر الوضوء، فأنت تعلم أنك إذا توضأت خرجت منك كل خطيئة، حينما تستنزف تخرج منك كل خطيئة نظرت، حينما تغسل وجهك تخرج منك كل خطيئة نظرت لها عيناك. فإذا غسلت يديك خرجت منها تناثرت خطاياك وخرجت منه كل خطيئة حتى تخرج من تحت أظافرك. والوضوء لا يحافظ عليه إلا مؤمن، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. الحادي عشر تذكر آيات وأحاديث الوعد. القرآن فيه وعد ووعيد، فالوعد هو ما يتعلق بالمغفرة والجنة، نسأل الله العظيم من فضله. دائما يا أخي اجعلها على بالك، يعني لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ولما يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ولما يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ولما يقول النبي صلى الله عليه وسلم من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، ولما يقول عليه الصلاة والسلام من أتى هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. تظن أنها هذه الأحاديث دعايات ترويجية تسويقية؟ لا والله، إنها وعد صدق على لسان خير البشر عليه الصلاة والسلام، وسوف نرى أثرها بفضل من الله ورحمة إذا نحن صدقنا في ذلك. اجعلها حافز لك أيها الحبيب لما تتأمل قول النبي صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. اجعلك تتحفز. الصلوات الخمس إلى الصلوات الخمس كفارة لما بينهما ما اجتنبت الكبائر. أن تجعل نفسك دائما دائما متحفزة إلى ذلك. ثم تأمل معي أيها الحبيب قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. ثلاثة أمور لأسباب المغفرة: الأول الدعاء، وهو من أعظم القربات إلى الله عز وجل. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. الدعاء. وتأمل لما ينزل الرب جل جلاله نزولا حقيقيا يليق بجلاله وعظمته إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل فيقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من داع فأستجيب له؟ هل من داع فأستجيب له؟ فلا تفرط أيها الحبيب. الثاني الاستغفار. قال صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. وقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. قال لقمان لابنه: يا بني عود لسانك اللهم اغفر لي فإن لله ساعة في الليل أو النهار لا يرد له فيها سائل فردد دوما اللهم اغفر لي. وكان سيدي عليه الصلاة والسلام يعد له العاد في المجلس الواحد: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم أكثر من 70 مرة. وهو الذي قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر صلى الله عليه وسلم. أما الثالث فهو التوحيد، وهو أعظم الأمور. فإنك كما قال الله عز وجل: لو ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا. والله لا نملك عدة إلا توحيد الله جل جلاله، هذا الذي نملكه أيها الأحبة. من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فتحقيق التوحيد، إفراد الله تعالى بالربوبية والإلهية والأسماء والصفات سبحانه وبحمده. ولذلك قال ابن رجب رحمه الله تعالى كلاما نفيسا أحببت أن تسمعه منه رحمه الله تعالى، قال: فمن تحقق بكلمة التوحيد قلبه أخرجت منه كل ما سوى الله محبة وتعظيما وإجلالا ومهابة وخشية ورجاء وتوكلا، وحينئذ تحرق ذنوبه وخطاياه كلها ولو كانت مثل زبد البحر، وربما قلبتها حسنات كما سبق ذكره في تبديل السيئات حسنات. فإن هذا التوحيد هو الإكسير الأعظم، فلو وضع ذرة منها على جبال الذنوب والخطايا لقلبها حسنات، كما في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم: لا إله إلا الله لا تترك ذنبا ولا يسبقها عمل. فأكثر من لا إله إلا الله. ومن ذلك تأمل أسماء الله الحسنى وصفاته العلى. يا أخي تأمل الرب جل جلاله لما سمى نفسه غفورا إلا لأنه يغفر، ورحيم إلا لأنه يرحم، ولطيف إلا لأنه يلطف، ورؤوف إلا لأنه يرأف. ثم تأمل في سورة الطور لما حكى الله تعالى عن وصف الجنة وما فيها أيها الحبيب، ثم ماذا قال بعد ذلك أهل الجنة؟ إنا كنا ندعوه من قبل إنه هو البر الرحيم. فقد استشعرت قلوبهم عظم أسماء الله الحسنى وصفاته العلى، فلذلك تمثلوا ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فكانوا يدعونه حقا بها جل جلاله، ولذلك تذكروها في الجنة، جعلني الله وإياكم من أهل الجنة. قال ابن تيمية رحمه الله: والمؤمن إذا فعل سيئة فإن عقوبتها تندفع عنه بعشرة أسباب. الأول أن يتوب فيتوب الله عليه، فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، أو يستغفر فيغفر له، أو يعمل حسنات تمحوها فإن الحسنات يذهبن السيئات، أو يدعو له إخوانه المؤمنون ويستغفرون له حيا وميتا، أو يشفع فيه نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، أو يبتليه الله تعالى في الدنيا بمصائب تكفر عنه، أو يبتليه في البرزخ بالصعقة فيكفر بها عنه، أو يبتليه في عرصات القيامة من أهوالها بما يكفر عنه، أو يرحمه أرحم الراحمين. نسأل الله تعالى أن يرحمنا وإياكم. وأخيرا أيها الأحبة، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، ومن محبته لذلك جل وعلا تأمل كيف سخر لك خير خلقه الملائكة يستغفرون لك، الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك. ما أعظم الرب جل جلاله، يفرح بتوبة العبد حتى يهيئ لك حملة العرش أن يستغفر لك. واسمع أيها الحبيب هذا الحديث العجيب، كما في البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يدني المؤمن فيضع عليه كنف ويستره فيقول: أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: نعم أي رب. أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: أي نعم يا رب. فيقرره ذنوبه ورأى نفسه أنه هلك، يعني العبد خلاص انتهى، قرره ذنوبه واعترف بها. قال الله: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. فيعطى كتاب حسناته. نسأل الله العظيم من فضله. هل تعلم فضل أعظم من هذا الفضل أيها الحبيب؟ يقرك بذنوبك ثم يمن عليك فيقول: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. رجل يبيع تمر، فدخلت إليه امرأة جميلة فباعها بدراهم كثيرة، فلما دخلت عليه أصاب منها قبلة بالحرام فظن أنه هلك، فجاء إلى عمر فأخبره بذلك، فقال: يا هذا استر على نفسك. فلم يستطع حتى جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، صنعت كذا وكذا فأصبت من امرأة لا تحل لي قبلة، فماذا علي؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم وأطرق، فجاءه جبريل فأنزل عليه قول الله: إن أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. انظر إلى طمع الرجل، قال: ذلك لي يا رسول الله. خلاص الآن عرف الجواب، فظن أنه له وحده، قال: لك ولسائر أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فلله الحمد من قبل ومن بعد. وأخيرا خاتمة حسنة: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كيف أقول حين أسأل ربي؟ فقال: قل: اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني، وجمع أصابعه إلا الإبهام، وقال صلى الله عليه وسلم: فإن هؤلاء تجمع لك دنياك وآخرتك. يا من تمتع بالدنيا وزينتها ولا تنام عن اللذات عيناه، أفنيت عمرك فيما لست تدركه، تقول لله ماذا حين تلقاه. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا وأن يستر علينا، وأن يتولانا وإياكم برحمته وعفوه. نحمده جل وعلا أن جعلنا من عباده، ونحمده أن تفضل علينا فوصف نفسه بالمغفرة ووصف نفسه بالرحمة، وهو سبحانه يقبل التوابين ويحب المتطهرين، ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم من المقبلين عليه، أن يجعلني وإياكم من المقبلين عليه المستغفرين إذا أذنبوا، التائبين إذا عصوا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
من لا يشكر الناس لا يشكر الله. شكر الله لفضيلة الشيخ الدكتور وليد ابن عثمان الرشودي على هذه الكلمات الضافيات. سأل المولى عز وجل أن يجزه خير الجزاء وجعل في موازين حسناته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة، هناك محاضرة يوم غد إن شاء الله تعالى لصاحب الفضيلة الشيخ راشد ابن عثمان الزهراني بعنوان أصول النجاة، أصول النجاة بإذن الله تعالى. شكر الله لكم حضوركم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.